إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 39 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. لا زال رحمه الله في ذكر أبواب تتعلق بصفة اليدين، وأنه سبحانه له يدان حقيقيتان يقبض بهما ويبسط ويطوي ويأخذ ويخلق ويكتب ويغرس سبحانه وتعالى. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وجنة عدن بيده، وقبل العرش والقلم، يعني وقبل ذلك خلق العرش والقلم بيده أيضا. فهناك فرق بين الخلق بكن فيكون وبين مباشرة الخلق تشريفا. فالله تبارك وتعالى خلق آدم بيده، جنة عدن بيده، العرش والقلم، وقيل جبريل. وقد ذكرنا لكم في القاعدة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في تقريب التدمرية قاعدة الظاهر، وأن هناك فرق بين قوله تعالى خلقت بيدي وبين عملت أيدينا. عملت أيدينا هذا إضافة العمل للأيدي، وإضافة العمل للأيدي كإضافتها للنفس، فكأنه قال مما عملنا، كما يقال هذا بما عملت يداك وكسبت يداك، يعني بما عملت وبما كسبت. وأما إضافة الباء خلقت بي، فهنا أن اليد هي آلة الخلق، خلقت بي، وهذا لا يكون إلا يعني في اليد الحقيقية. فالكلام في الصفات كله من باب واحد، أن اتصافه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله هذا اتصاف حقيقي مع نفي المماثلة. فإذا إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ثم ذكر بإسناده عن ابن عمر، والحديث يعني صحيح كما صححه الشيخ الألباني في مختصر العلو في صفحة 105، وقال الذهبي إسناده جيد. قال: إن الله خلق بيده أربعة أشياء، إن الله خلق بيده أربعة أشياء. طبعا الحديث وإن كان موقوف على ابن عمر إلا أنه لا مجال للرأي فيه: آدم والقلم والعرش وجنات عدن. وجنات عدن في السلسلة الصحيحة: إن الله خلق جنة عدن لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. نعم، هذا الحديث فيه ربط بين العقيدة والعمل، فالذي يعتقد هذا وأن الجنة مخلوقة فليعمل لها بالإيمان، هذا في السلسلة الصحيحة 2662. قال واحتجب من خلقه بأربعة: بنار وظلمة ونور وظلمة. قال وقائل لسائر الخلق كن فكان، هذا في مقابل بيده، يعني خلق هذه الأشياء بيده، ولسائر الخلق كن فكان. الذي بعده عن وردان أبي خالد وإسناده صحيح، طبعا هذا وردان تابعي، قال خلق الله آدم بيده، وخلق جبريل بيده، وخلق عرشه بيده، وخلق القلم بيده، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده، وهو الذي جاء في الحديث إن الله كتب كتابا، إن الله كتب كتابا فهو عنده، فهو عنده فوق العرش، وفيه إن رحمتي غلبت غضبي أو تسبق غضبي. قال وكتب التوراة بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. فهذه ستة أشياء. الذي بعده عن أنس، ويعني ما ذكره معناه صحيح لكنه منكر، لأنه فيه تلفيق متن بمتن: خلق الله جنة عدن بيده وغرس أشجارها بيده، هذا صحيح. ثم قال لها تكلمي، هذا في حديث آخر. فقالت قد أفلح المؤمنون. نعم، فهذا المعنى صحيح، دلت عليه الأحاديث الأخرى، والشيخ وليد هنا حكم عليه بالنكارة، فلعل النكارة بسبب تلفيق متن بمتن. الذي بعده عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء، لم يمس إلا، لم يمس إلا، ففيه إثبات ماذا؟ إثبات المس لله تبارك وتعالى. نعم، فلفظ المسيس ورد ذكره في كثير من الآثار، عندك في صفحة 490 تعليق الحمدان، قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عما دلت عليه هذه الآثار من إثبات المسيس لله تعالى لبعض خلقه، قال وأما السلف وإمة السنة المشاهير فلم أعلمهم تنازعوا في ذلك، بل يقرون ذلك كما جاءت به النصوص. ثم نقل كلام الدارمي في إثبات أن الله خلق آدم مسيسا بيده. نعم، فإذا هذا هو المنهج أيها الإخوة، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يعني مع النصوص في كل شيء، فهذا منهجهم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الآداب والأخلاق والسلوك، وهذا الذي ينبغي أن نعقله وأن ننشره ونبثه في الناس حتى يعلموا دين الإسلام الصحيح، لا ما يتشدق به هؤلاء المتشدقون الذين أصولهم على غير الكتاب والسنة. وإذا جئتهم بمنهج الكتاب والسنة سارت سائرتهم وقامت قيامتهم وظهر مكنون أنفسهم، فلا عليك منه، وتمسك يا طالب العلم بهذا المنهج الذي دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى ربما في كل صفحة من صفحات المصحف. فقد جمعنا في هذا 120 آية منهجية، كلها منهج وكلها سبيل ودرب، فسر عليه ولا تغتر بإرجاف المرجفي وزخرفة أهل الأهواء والمبتدعي. لم يمس سبحانه إلا 3 أشياء: غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وفي رواية جنة الفردوس بيده. وعن مجاهد قال: إن الله عز وجل غرس جنة عدن بيده ثم قال حين فرغ منها: قد أفلح المؤمنون، ثم أغلقت فلم يدخلها إلا من شاء الله أن يأذن له في دخولها. فإذا كان كل سحر فتحت مرة فقال عند ذلك: قد أفلح المؤمنون. نعم. وزعم أبو الزاهرية أن الله خلق الإبل بيده، ونزع بهذه الآية أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نقول يعني ولماذا يعني خصوص الإبل؟ فإن الآية عامة في الأنعام، فإن الآية عامة في الأنعام، والمراد هنا عملت أيدينا يعني خلقنا، فليس فيه دليل على أن هذه مخلوقة باليد كما تقدم ذكره في الأشياء التي خلقها الله بيده. فهناك فرق بين خلقت بيدي وبين عملت أيدينا. الذي بعده عن عطاء بن يسار قال: قالت الملائكة: يا رب، خلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون ويشربون ويتمتعون من النساء، ولم تجعل لنا شيئا من ذلك، فإذ جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. فقال الله عز وجل: لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كشيء قلت له كن فكان. نعم. فربما هذا يكون وجها من أوجه يعني تفضيل طبعا ما نقول البشر وإنما صالح البشر على الملائكة، أن الله تعالى أو أنهم ذرية من خلقه الله بيده وهو آدم عليه السلام. وعن ابن عباس قال: السماوات 7 والأرضون 7 وما فيهن في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم. طبعا هذا من جملة أحاديث، أقول هذا من جملة يعني آثار إثبات اليد عموما، وأما هذا الباب في من خلقه الله بيده. قال: وذكر بإسناد عن أبي موسى الأشعري، والحديث في صحيح مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. فهذا عمل بهذه العقيدة. الذي بعده عن أنس ابن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح لغيره: إن الله عز وجل قبض قبضة، فهذا من خصائص اليد، فقال للجنة: وقبض قبضة، فقال للنار: ولا أبالي. وعن مجاهد: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال: كلتا يديه يمين. قيل: فأين الناس يومئذ؟ قال: على جسر جهنم. نعم. وكما في الحديث الآخر: في ظلمة دون الجسر. في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. قالوا فأين الناس يومئذ؟ قال في ظلمة دون الجسر. هذا حديث في الصحيحين. الذي بعده عن أنس بن مالك طبعا في متنه نكارة، إن الله عز وجل بنى الفردوس بيده وحضرها على كل مشرك وعن كل مدمن الخمر سكير. طبعا هذا لو صح فهذا يكون فيه وعيد، كما في حديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وذكر بإسناد عن أبي وائل شقيق قال يجاء بالعبد يوم القيامة قد ستره الله بيده فيعرفه ذنوبه ثم يغفر له، والذي في الحديث الصحيح فيضع عليه كنفه، فيضع عليه كنفه. وأثر بوائل صحيح. الذي بعده عن سعيد بن أبي هلال، سعيد بن أبي هلال قيل له رواية عن أنس وجابر فيكون تابعيا، لكن يعني أهل الجرح والتعديل يقولون أنه لم يدرك أحدا من الصحابة. بلغه أن أول شيء نزل من الله عز وجل على موسى عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله في الألواح بيده لعبده موسى، عبدي لا تشرك بي شيئا ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أزكي ولا أرحم من يحلف باسمي كاذبا. الذي بعده عن يزيد بن ميسرة وهو من التابعين الوعاظ أنه قال لا تحرقك نار المؤمن. في الزهد الوكيع اتقي نار المؤمن لا تحرقك، لا تحرقك إذا يعني كان مجزوما، أو لا تحرقك هذا عند الزهد الوكيع، ولعل معناه لا تتعرض له بأذى فيعني تحرق، بدليل ما بعده فإن يمينه يعني يمين المؤمن في كف الرحمن ينعشه وإن عثر في يوم 7 مرات. وفي عند الزهد في الزهد الوكيع فإنه لو عثر في اليوم 7 مرات كانت يده بيد الله ينعشه إذا شاء، يعني إذا عثر فإن يده في يد الله ينعشه يعني يرفعه ويقيمه، أي أنه محفوظ من ربه سبحانه، فكيف أنت تتعرض له بالأذى فتحرق. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي غلبت غضبي. قال الشيخ فهذه الأحاديث ومضها الأحاديث المتقدمة في أبواب صفة اليدين وما جاء في معناها في كمال الدين وتمام السنة الإيمان بها والقبول لها وتلقيها بترك الاعتراض عليها واتباع آثار السلف في روايتها بلا كيف ولا لما. فإذا أربعة أمور تبين المنهج الصحيح تجاه يعني نصوص الأسماء والصفات. نعم، الإيمان بها والقبول لها، طبعا هذا زائد على مجرد الإيمان، وتلقيها بترك الاعتراض عليها، يعني ما يعترض، اللي هو التسليم، التسليم لها، واتباع آثار السلف في روايتها بلا كيف ولا لما، يعني لا يجادل فيها، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، طالما أن معناها معروف فإذا لا يجادل فيها. قال فإن التنقيب والبحث عن ذلك يوقع الشك، إن لو جاء إنسان وظل يفتش ويقول يد الله عز وجل هذه كيف تكون وظل يفتش وينقب، فإنه يقع في الشك، ويزيل القلب عن مستقر الإيقان ويزحزحه عن طمأنينة الإيمان. فإن كثيرا من الناس فتنوا بكثرة السؤال والتنقير والفحص عن معاني أحاديث، فلم يزالوا بذلك وعلى ذلك حتى أشربوا في قلوبهم الفتن والمحن، فلججوا، يعني فلجوا كما قال سبحانه للجوا في طغيانهم يعمهون، فلجوا في بحار الشك، فصار بهم إلى رد السنن والتكذيب لما جاء في نص التنزيل وما صحت به الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا نقبل ولا يجوز أن نصف الله إلا بما قبله المعقول. فهذا هو منهجهم، المعتزلة لا يثبتون صفة ويثبتون الأسماء على أنها أعلام فقط ليس فيها صفات. وجاء بعدهم الأشاعرة الذين عند التحقيق هم على طريقة المعتزلة، فلم يثبتوا إلا سبع صفات: حي عليم قادر متكلم له الإرادة كذاك السمع والبصر، حي عليم قادر متكلم، وحتى في صفة الكلام إنما يقولون بالكلام النفسي. نعم، فإذا لماذا أثبتوا هذه؟ قالوا لأن المعقول دل عليها. طب ما الفرق بينكم وبين المعتزلة الذين قالوا لا نثبت هذه الصفات لأنها خلاف المعقول، وقالوا لا نقول إن لله يدين لأن اليدين لا تكون إلا بالأصابع وكف وساعدين وراحة ومفاصل، ففروا بزعمهم من التشبيه ففيه وقعوا وإليه صاروا. نعم، فنقول شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وكل ما زعموا من ذلك فإنما هو من صفات المخلوقين، وتعالى الله عن ذلك علوا كبير. فنحن نقول لهم هذا الذي أنتم ذكرتموه نحن ننفي عن الله عز وجل، هذا الذي أنتم ذكرتموه هذا من صفات المخلوقين ونحن ننفي عن الله عز وجل، لكن نثبت ما أثبته الله عز وجل، فلو اهتديتم لأثبتتم ما أثبته الله ونفيتم ما نفاه الله عز وجل. نعم، قال وكل ما زعم من ذلك فإنما هو من صفات المخلوقين، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن يد الله بلا كيف، وقد أكذبهم الله عز وجل وأكذبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين الذين جعل الله الكريم في ذكرهم أنسا لقلوب المؤمنين ورحمة للمسلمين، فقد ذكرنا منه ما في بعضه كفاية وشفاء. وأما ما نص عليه الكتاب فالآن انظر كيف أنه قدم أولا بالأحاديث ثم جاء بالآيات. قال فقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، فهاتان آيتان فيهما تثنية اليدين. نعم، في صفحة 495 قال ابن القيم: إن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب، ولم ينكر عليهم إثبات اليد له. تأمل في الآية: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فذكروا أمرين، يد الله وذكروا مغلولة، فلعنهم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده. نعم، قال: وبهذا يعلم تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام. صح، فالإنسان هو الذي يذل نفسه إذا اتبع أهل الأهواء. إذا اتبعت أهل الأهواء فصرت كالبهيمة، المتبع لأهل الأهواء فهو كالبهيمة، لأنهم يحرمون عليه يعني عقله الذي يهدي إلى الحق. فيقول ابن القيم: وبهذا تعلم تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام، حيث قالوا إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له، فهم كذب في هذا، فهذا من تلبيسهم. نعم، قال: وقال سبحانه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فهاتان يدا، الأولى قبضته يوم القيامة، فالأرض في قبضته سبحانه في يده الأخرى، والسماوات مطويات بيمينه. فثلاث آيات فيها ماذا؟ فيها تثنية اليدين. ثم صدق ذلك وأبان معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء. وقوله: إن الله نثر ذرية آدم من صلب ثم أخذهم في يديه فقال لمن في يده اليمنى: هؤلاء أهل الجنة، وقال لمن في يده الأخرى: هؤلاء أهل النار. فدل الكتاب والسنة على إثبات اليدين. وما قد ذكرته من الأحاديث في هذا الباب وما قبله كلها توافق معنى الكتاب، والكتاب يصدقها، والكتاب يصدقها. قال ابن القيم صفحة 494 طابعة الحمدان: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا متصرفا أو متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات، ثلاث حثيات من حثيات رب. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث وحثيات من حثيات رب. قال: والخلق باليدين والمباشرة بهم، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتابته بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه، وأن يمينه ملأ لا تغيضها نفقة، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. نعم، قال: ووجدنا في كتاب الله عز وجل، يقول ابن بطة، كل ما حكى الله، لو قال ذكر لكان أحسن حتى نبتعد عن لفظ الحكاية والعبارة، كلما ذكر الله عن قوم من أهل عداوته شيئا فكان كذبا، لم يدع ذلك حتى يبين كذبهم فيه، وإذا حكى عنهم شيئا صدقوا فيه لم يصدقهم ولم يكذبهم. فإذا تأملوا في هذا المنهج الذي جاء أهل الأهواء على خلافه، يقولون لك: إذا ذكرت أي إنسان فتذكر ما له وما عليه. الله أكبر، إذا أنا في مقام التحذير منه فلماذا أنا أذكر ما له؟ ما من إنسان إلا وفيه خير، حتى الكافر، الكافر يعني يرحم الحيوانات ويتصدق وله من الخير. فإذا أنا جئت إلى ذكر كافر أقول هذا يعني يرحم الحيوانات ويطعم القطط والكلاب ويتصدق على الفقراء والمساكين وعندهم دور لكذا وكذا، حد يقول هذا؟ فهنا ابن بطة جاءنا بهذا المنهج العظيم، أن الله تعالى يعني إذا كذب أحد من أهل عداوته فإنه يبين كذبه، وإذا صدق فإن الله لا يصدقه ولا يكذبه. لماذا؟ لأنه سبحانه لو صدقه لكان مدحا له، ولو كذبه لأنهم قد صدقوا. فيقول وإذا حكى عنهم شيئا صدقوا فيه لم يصدقهم فيكون قد مدحهم، ولم يكذبهم لأنهم قد صدقوا. ولم يصدق الكاذب عندك أحيانا يظهر والله أعلم أن هذا خطأ، والصحيح أبدا، يعني ولم يصدق الكاذب أبدا. فالله تعالى يعني لم يصدق الكاذب أبدا، وإنما يعني يبين إيش؟ يبين كذبه. فالمهم يعني احفظوا هذا المنهج، فإن المدح في مقام النقد مذهب لمقصود النقد، المدح في مقام النقد مذهب لمقصود النقد. طيب يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم ثم قال يمرقون من الدين، فذكر ما لهم ولا عليهم. كلا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بقوله يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم ما أراد مدحهم، وإنما أراد يعني أن لا نغتر بعبادتهم، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد أنه يمدحهم بذلك. قال من ذلك قوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هذا صحيح من كلامهم، إنك لمجنون هذا كذب من قولهم، فصدقوا في أول الكلام وكذبوا في آخره، فكذبهم فيما كذبهم كما قال. ومن ذلك قول إبليس رب بما أغويتني، هذا كلام صحيح، فإن الله تبارك وتعالى والذي يهدي ويغوي، فذكر الله ذلك عنه فلم يكذبوا إذ كان كما قال، ولم يصدقه فيكون تصديقه إياه مدحة له. فإذا احفظوا هذا المنهج أيها الإخوة. ومن ذلك قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا صحيح والله أمرنا بها، هذا كذب منهم، فصدقوا في أول الكلام وكذبوا، وذلك أنهم قد وجدوا عليها آباءهم فلم يكن يصدقهم الله في ذلك، فيكون تصديقه لهم مدحة لهم، وكذبهم في قولهم والله أمرنا بها فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وكذلك قول اليهود يد الله مغلولة، يد الله هذا جزء، مغلولة هذا جزء أيضا، فكذبهم في قولهم مغلولة بقوله غلت أيديهم، ولم يصدقهم في ذكر اليد فيكون مادحا لهم، ثم أوضح أن له يدين فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا رد عليهم في مغلولة، ثم قال سبحانه بل يداه مبسوطتان، فتولى سبحانه بنفسه إثبات الصفة ولم يعني يثبت الصفة من خلال تصديق اليهود، لأن ذلك يكون مدحا لهم، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني من ذكر الغل، يعني بذكرهم الغل ليد الله تعالى، ثم قال بل يداه مبسوطتان، نقول يعني فتولى يعني سبحانه بنفسه يعني إثبات الصفة دون يعني مجرد يعني تصديق اليهود، حتى لا يكون مدحا لهم. فقالت الجهمية معنى اليد النعمة في صفحة 496 في نقلها هنا قال هذا التحريف هو الذي درج عليه كثير من المتأخرين من الجهمية وغيرهم في شروحاتهم. المازري عند قوله تعالى بل يداه مبسوطتان قال أي نعمتا، على تأويل اليدها هنا على النعم، فهذا واحد وشرح صحيح مسلم. القرطبي في المفهم قال أعلم أن الله منزع عن يد الجارحة، واليد في كلام العرب تطلق على القدرة والنعم والملك. قال ابن خزيمة بل يداه مبسوطتان أراد باليدين اليدين للنعمتين كما ادعت الجهمية والمعطلة. نعم. وقال وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتا. الكرجي القصاب في نكت القرآن، وهذا كتاب عظيم كما ذكرنا، له نكت في الرد على المبتدعة. قال وقوله بل يداه مبسوطتان مبطن تأويل الجهمية في معنى اليد وإعدادهم إياها مرة نعمة ومرة قوة، هكذا يقولون مرة قوة ومرة نعمة ومرة قدرة. ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معا باليد، غير أن هذا ليس موضعه. أيوة الكلام يعني يحتف به من المقيدات ما يبين معناه، بل هو موضع اليدين المسماتين بهما دون القوة والنعمة. إذ اليد إذا كانت بمعنى النعمة جمعت على أيادي. نعم. وكذلك قال الدارمي في الرد على الجهمية في أوجه تكفير الجهمية قال هؤلاء ليس لله يد، وما خلق آدم بيديه إنما يداه نعمتاه ورزقاه. إذن أيضا عندهم يؤولونها أيضا بالرزق. فادعوا في يد الله في يدي الله أوحش مما ادعته اليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت الجهمية يد الله مخلوقة. سبحان الله. فادعوا في يد الله يعني أقبح مما ادعته اليهود. اليهود تثبت اليد لكن وصفوها بأنها مغلولة، لكن هؤلاء قالوا يد الله مخلوقة. لماذا؟ لأن النعمة والرزق هذه كلها مخلوقات، لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيها. نعم. قال ولو كان كما زعموا لم يقل يداه ولقال بل مبسوطة. ولو كان معنى اليد معنى النعمة لم يقل بيدي ولقال بيدي أو بنعمتي، لأن نعم يعني قال ولقال بيدي لعل المراد يعني بقدرتي أو بنعمتي، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، لأنه قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكيف يجوز أن تكون نعمتين؟ وقالت الجهمية إنما معنى قوله والأرض جميعا قبضته كقولك الدار في قبض فلان، هذا قبض يعني في ملكه، الدار في قبض فلان، لا أما هذا قبضته مش قبض. نعم. وقد قبضت المال وليس في كفك شيء، وكذلك تقول الأرض والدار والغلام والدابة في قبضتي. نعم يعني يقولون كما تقول في قبض تقول في قبضتي، فموه بذلك على الجاهل. فإذا النجاة من مصائد أهل البدع أن تكون عالما، لأنهم إنما يموهون على الجاهل، فلا بد من التسلح بالعلم حتى يعني لا يصطادوك بسهامهم، فموهوا بذلك على الجاهل ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فالقرآن مردود إلى ما جعله الله عليه، يعني مراد الله تبارك وتعالى، قرآن مردود إلى ما جعله الله عليه، فإنه قال قرآنا عربيا وقال وهذا لسان عربي مبين. فالجهمي الملعون إنما أتي من جهله باللسان العربي ومن تعاشيه عن الجادة الواضحة وطلبه المتشابه وثنيات الطرق ابتغاء الفتنة، هذه طريقتهم ومنهجهم. نعم، فلما جمعنا الآيات المنهجية في القرآن الكريم فكانت صاعقة عليهم، لأنها تهدم ما هم عليه من منهج فاسد، تهدم ما هم عليه من منهج فاسد. قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فقول الجهم الدار في قبضة فلان إنما يريد بذلك المغالطة وإدخال الشك والريب على قلب الضعفاء من المسلمين، فسوى بجهله بين القبض والقبضة. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول الدار في قبضة فلان، فإذا أردت الملك وما أشباهه من القبض لم تدخل الها. إذا كنت تريد أنها في ملك فلان تقول في قبض فلان ليس في قبضة فلان، فإن أردت قبضة اليد أدخلت الها. فهذا سوى بين إيش؟ القبض والقبض، فجعل القبضة مثل إيش؟ مثل القبض، وموه بذلك. فكذلك قوله والأرض جميعا قبضته، ولو كان كقول الجهم لقال والأرض جميعا في قبضته، وهو سبحانه ما قال هذا. ثم بين فقال والسماوات مطويات بيمينه. ماذا يقولون في هذه؟ يعني إذا كان هذا كما قالوا في قبضته، فماذا يعني يقولون في هذا؟ نعم، أسكتهم الله وفلجهم وكسرهم. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات كلها يوم القيامة ثم يهزها ثم يقول أنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض؟ وبهذا يكون قد انتهت أبواب صفة اليدين. ثم قال وقالت الجهمية لا نقول إن الله سميع بصير، فجاء بالباب الذي بعده وهو باب الإيمان بأن الله سميع بصير. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.